عليم بالنيا
تظهر في لقظات والناس مواقف في لحظات
في لحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فهذه لقطات قصيرة لكنها موجزة ومقتضبة تخاطب منا العقول والقلوب. واللقطة التي نعرضها الليلة ونعرضها الآن لقطة تستثير همة الأغنياء، تستثير همة الأغنياء وتجعلنا نعيد النظر في كثير من الأمور، خصوصا أمورنا الاقتصادية. وواقع الحال أن هذه اللقطة تثبت لنا مجددا أن فقه المال والاقتصاد لابد أن يطرح، لابد أن يطرح على كل المستويات والأصعدة. اللقطة التي نعرضها لقطة تضع مسؤولية في أعناقنا، والصورة لا تكذب، الصورة لا تعرف الكذب. وإذا كانت هذه الصورة قادرة على أن تنقل رسالة، فهذه الرسالة مفادها أن الأغنياء والأثرياء وأصحاب المال ينبغي أن يتحركوا. وإذا كان شهر رمضان يستثير فينا الخير ويستثير فينا همة العطاء، فإن هذه الصورة التي نعرضها ربما تغذي القلوب بشحنة إيمانية مجددة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في سننه: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة.
يا تظهر في لحظات والناس مواقف في لحظات
في
لحظات. أريدك أن تنظر مليا إلى هذه اللقطة، أريدك أن تنظر مليا وأن تدمن النظر إلى هذه اللقطة. من المسؤول عما آل إليه هذا الطفل؟ من المسؤول عن هذا الفقر المدقع؟ من المسؤول أن يتحول الفقر إلى مارد ضخم ينهش وينوش بمخالبه هذا الطفل، أو يلقي به ويطوح على قارعة الطريق؟ ألا تعتقد أنك مسؤول وأننا جميعا مسؤولون عن هذا الطفل وعما يعاني؟ اللقطة تعبر وتتكلم، واللقطة لا تحتاج إلى مزيد من التعليق. لكن ماذا بعد أن ننظر إلى هذه اللقطة؟ ماذا بعد أن تمتلئ عيوننا بمضمون هذه اللقطة؟ هل نظل على ما نحن عليه من البخل والكزازة وإمساك اليد خوفا من المستقبل؟ هل يظل شيطان البخل والكزازة وقبض اليد وإمساك اليد يتلاعب بنا؟ ألا تعتقد أن هذا المشهد ينبغي أن يستثير فينا همة العطاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يهزه هذا المشهد، مشهد الفقر المدقع، مشهد الجوع، مشهد الملابس الممزقة. اقرأ معي وأنت تنظر إلى اللقطة، وأنت تملأ نفسك ووجدانك وقلبك بإشارات هذه اللقطة. اقرأ معي ما أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير قال: كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا قوم حفاة عراة مجتاب النمار. ومعنى مجتاب النمار يعني ملابسهم ممزقة، ثيابهم ممزقة. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الحديث، ومعنى تمعر وجهه أي تغير وجهه، امتلأ وجهه بالغضب والاستياء الشديد الذي يعرف به. ما الذي أثار غضبه واستياءه؟ مشهد الفقر، مشهد قوم حفاة وعراة. ماذا يصنع الأغنياء؟ أين دورهم؟ عندما تنظر إلى هذه اللقطة التي نعرضها بمصاحبة ما نقول، هل تمعر وجهك كما تمعر قديما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى مشهد الفقر المدقع؟ قد يقول قائل: وماذا بعد أن تمعر وجه رسول الله، أي تغير من مشهد الفقر الذي رآه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطوات إيجابية، وتتمة الرواية كما أوردها الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ودخل. عاوزك تركز معايا في هذا التعبير، فخرج ودخل. هذا دليل على فرط الإحساس بالتوتر والقلق والانزعاج والاستياء الشديد، أنه يوجد فقراء وينبغي أن يتحرك الناس لرفع هذه الضائقة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، وأقام فصلى، ثم قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. أهو الحل العملي. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال بصوت تعمد أن يسمعه الجميع: ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. كأن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت ترياقا نزل على القلوب، فانتقلت شحنة البذل والعطاء من لسان النبي إلى قلوب أصحابه. تتمة الرواية: فتقدم رجل من الأنصار بصرة فيها أموال كادت كفه تعجز عنها، أي لفرط ثقلها، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع الناس، اللي معاه دينار هيجيب، واللي معاه درهم هيجيب، واللي معاه ثياب قديمة هيجيب. يقول جرير: فما هي إلا لحظات حتى رأيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومتين من الطعام والثياب. في لحظات من الزمن كلمات رسول الله كان لها مفعول السحر، كل من كان لديه شيء قدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جرير يقول: فرأيت أمام رسول الله، وهذا حدث في لحظات قليلة، كومتين من الطعام والثياب، ثم رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. يعني إيه مذهبة؟ يعني صفحة مطلية بالذهب. خلاص تحول الاستياء إلى رضا، وتحول الغضب إلى فرط سعادة وانتشاء، لأن طاقة البذل والعطاء في الأمة نجحت في أن تحاصر مساحة الفقر، نجحت في أن تحاصر مساحة الإعواز والإعسار وضيق ذات اليد. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن تكون الأكف ندية، وأن تكون النفوس سخية. أراد لنا رسول الله أن ندخل في هذه المغامرة، أن ندخل في هذه الحلبة، حلبة أن تحارب الشيطان في ميدان البذل والعطاء، لأن الشيطان دائما يخيفك بالفقر، يفزعك من الفقر، يجعلك ترتعد فرقا من المستقبل. ولذلك وأريدك أن تتمثل هذا الحديث وأنت تنظر بعين القلب إلى اللقطة المصاحبة لتستشعر هذه المسؤولية في نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده: لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحى 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. تخيل معايا وأنت تدس يدك في جيبك وتخرج شيئا للفقير، تحارب في اللحظة نفسها 70 شيطانا يتربصون بك ويريدون أن يحولوا بينك وبين البذل والعطاء. الصورة التي نراها ترتب علينا مسؤولية. ابن حزم في المحلة قال فتوى شهيرة ولا بد أن يعرف الناس بها: لو أن هذا الطفل الذي ناشه الجوع بمخالبه وأنيابه، لو أن هذا الطفل مات من فرط الجوع أو سقط ميتا، ما الحكم الشرعي لذلك؟ ابن حزم يقول: إذا مات رجل من الجوع في بلد، إذا مات رجل من الجوع في بلد، اعتبر أهل البلد كلهم قتلة وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. فكر في الفتوى على أقل من مهلك. إذا مات رجل من الجوع في بلد لأنه لم يجد كسرة الخبز، اعتبر أهل البلد كلهم قتلة وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. كلنا شاركنا في قتله، كلنا حلنا بينه وبين لقمة الخبز، كلنا كان لنا دور في الحيلولة بينه وبين أنفاس الحياة. إن النبي صلى الله عليه وسلم عودنا على البذل والعطاء، ولا ننسى أن مشكلة الفقر ليست مشكلة سهلة. مشكلة الفقر كما ينظر إليها الإسلام، الإسلام ينظر إلى الفقر على أنه معرة ينبغي أن يدفعها الإنسان عن نفسه. قال الحافظ ابن عساكر: حضرت مجلس يزيد ابن هارون، حضرت مجلس يزيد ابن هارون، كان درس في علم الحديث، فأملى علي 30 حديثا حفظتها جميعا، ثم خرجت من مجلسه وعدت إلى داري، فقالت لي الجارية: يا مولاي فني الدقيق، مفيش في البيت نقطة دقيق واحدة، فني الدقيق. قال الحافظ ابن عساكر: فطار من رأسي 27 حديثا، مع أنه كان حافظ 30 حديث، زي يعني بمجرد أن بدأ الفقر يقترب من داره ويهدده ويطوقه بالحصار، فطار من رأسي 27 حديثا. ولذلك قال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك، ولكن ماذا؟ ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. الفقر الذي يعانيه هذا الطفل فقر قد يصاحبه ضفيرة من المشكلات. وآخر ما نذيل به ونختم قول أبي الدرداء رضي الله عنه: إذا دخل الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. ويعزو بعض العلماء هذه المقولة إلى أبي ذر: إذا دخل الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. الفقر معرة ينبغي أن نساهم جميعا لرفعها ولرفع الضائقة عن الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا بذالين معطائين، وأن ننجح في رفع الضائقة عن هذا الغلام الذي تصاحبنا صورته، وعن أمثاله ممن ناشهم الجوع بمخالبه وأنيابه. ونختم بما بدأنا به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. هذا وبالله التوفيق.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات،
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات،
اللقطة قد تعني خيرا،
تعني خيرا،
والأخرى تتبعها حسرا،
والأخرى تتبعها حسرا،
والناس تقول بما تهوى،
بما تهوى،
الله عليم بالنيات.
الدنيا تظهر في لقطات.
والناس مواقف في لحظات
في لحظات.